بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تفسير قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية، وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الفزاري: قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون، قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة، قال: والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير.
هذا معنى قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله عز وجل خلق العبد، وخلق له آلات البطش التي يبطش بها ويعمل بها. فالإنسان الذي يمد يده ليحضر المصحف، الذي خلق له القوة في اليد هو من والله سبحانه وتعالى. والذي يرسل القرآن، الذي خلق له الحركة في اللسان هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. والذي يمشي إلى المسجد، الذي يخلق له القوة في الرجلين والخطى هو من؟ هو الله عز وجل. وهذا معنى قوله: والله خلقكم وما تعملون، سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه مسلم. وعن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع في زمزم، وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول: الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاوة.
تفسير قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل قدر كل شيء، ولا يكون شيء في كونه إلا بقدره سبحانه وتعالى. ولكن ما هناك قدران: قدر كوني وقدر شرعي. فالقدر الكوني ما يحدث في هذا الكون فهو بقدر الله عز وجل، والقدر الشرعي أن الله أمر الناس بالطاعة ونهاهم عن المعصية، فهذا القدر الشرعي. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. من الناس من يخلط بين القدر الكوني والشرعي ويحتج بالقدر على ارتكاب المعاصي، فهذا الإنسان الذي يشرب الخمر تقول له لا تشرب الخمر، يقول الله عز وجل قدره عليه. هل تنكر أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أنني سأشرب الخمر في يوم كذا وكذا؟ نقول نعم، الله عز وجل كتب هذا في اللوح المحفوظ وقدره عليك. قال خلاص، ما دام ربنا قدر علي هذا هعمل ماذا أصنع؟ ما بلاد حيلة، لا بد أن أعمله، ربنا مقدر عليك لا بد أن أعمله. فنقول له هذا فهم سقيم، لأن الله عز وجل لم يجبرك على فعل هذه المعصية. يقول لا إنها لكنها مكتوبة عليه. نقول لو أن إنسانا جمع يده وضربك ضربة شديدة في وجهك فشجت رأسك، قلت له لما تضربني وتشج رأسي؟ قال هذا قدر الله، مقدر عليك إن ربنا سبحانه في الله المحفوظ أنك ستضرب هذه الضربة، أتنكر هذا؟ يقول لك لا أنا لا أنكر، فعلا ربنا مقدر ومكتوب في الله المحفوظ أن هذه الضربة ستحدث لك في يوم كذا من فلان. يقول له خلاص إذا لا تلومني، ده قدر ربنا، ربنا قدره عليك، ولازم الضربة دي كفجيلا ولابد رأسك تفتح، فأنا الحمد لله وفرت عليك وفتحت لك رأسك وضربت، فلا تلومني ولا تعاقبني. لكنه سيرد عليك قيلا لكنك أنت الذي جمعت يدك باختيارك وضربتني باختيارك وشججت رأسي باختيارك. أقول أحسن، هذا هو المطلوب الذي أريد أن أصل إليه، وأنت كذلك الذي مددت يدك باختيارك وتناولت الخمر باختيارك، فأنت تستحق العقاب، فأنت لك مشيئة ولك اختيار، فالله لم يظلمك ولم يجبرك على شيء. إذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر، وإنما ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يسر له الخير حيث كان، وأن يقدر له فعل الطاعة، وأن يبعد عنه فعل المعصية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نقف هنا إن شاء الله تعالى. ماشي ماشي، كلامك جميل، مسألة الاحتجاج بالقدر بعد وقوع المعصية، لكن هذا لا يسمى احتجاجا بالقدر، هذا لا يسمى احتجاجا بالقدر. قصة موسى لما قال أتلومني آدم، قال أتلومني على شيء قدره الله علي، هذا لا يسمى احتجاجا بالقدر، وإنما يقال لا يجوز تعيير الرجل بالمعصية بعد التوبة. واحد كان لا يصلي، واحد كان يزني والعياذ بالله، كان يشرب الخمر، كان يسرق، وتاب الله عز وجل وأقلع وندم وعصى واستغفر وتاب إلى الله وصار من الصالحين، لا نعيره بهذا، ولكن نقول ربنا قدر عليه هذا الأمر وتاب الرجل وأناب فالحمد لله، فهذا لا يسمى احتجاجا بالقدر، وإنما هذا يسمى لا يجوز أن نعيره بمعصية وقع فيها بعد أن تاب منه، لكن ما زال مصر عليها فهو مذنب وينبغي أن ننصحه. الدرس الأخير درس الإجماع لابن المنذر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الكتاب 49 كتاب أحكام الصراط. الإجماع 83 بعد 600. وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده أن إن قطع يده يجزئ من ذلك، أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.
نعم، لو أن إنسانا سرق مرته ولم يرفع أمره إلى الحاكم، وسرق مرة ثانية وثالثة، ثم أمسكوه وجاء أمام الحاكم فأقر بثلاث سرقات، هل تقطع في كل سرقة يد أو رجل، أم أنه يكفي في الثلاث سرقات قطع يد واحدة؟ يكفي قطع يد واحدة، لأن هذه أول مرة يرفع إلى الحاكم فيقيم عليه الحد، يقام عليه الحد، وبعد ما يقيم عليه الحد بسنتين أو ثلاث سرقت مرة أخرى ورفع أمام الحاكم الشهود أو بالإقرار، تقطع يده ولا يقال قد قطعت يده منذ سنة فيكفي هذا؟ تقطع يده مرة أخرى. نعم، هذا بالإجماع.
الإجماع الرابع والنون بعد الستمائة، وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسارقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع.
نعم، بالشهادة إذا أنكر لكن شهد عليه مسلمان عادلان شهدوا بالسرقة وكان نصاب السرقة في نصاب القطع، ونصاب القطع كان ربع دينار. أحسنت، تفضل هديتك. ربع دينار، لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار. وصف ما يجب فيه القطع يعني الربع دينار النصاب، ثم عاد للسرقة مرة أخرى أنه يقطع مرة ثانية ولا يقال بأنه قد قطع في المرة الأولى. نعم.
الإجماع الخامس والثمانون بعد الستمائة، وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهد على سارق ثم قطعت يده ثم جاء بآخر فقال هذا الذي سرق وقد أخطأنا، وقد أخطأنا بالأول أنهما يغرمان دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
يغرمان دية اليد لماذا؟ أنهما شهد عليه خطأ فكان سببا في قطع اليد كمن قطع يد إنسان خطأ، فعليهما دية اليد، ودية اليد كم؟ نصف الدية خمسون، خمسون ناقة، نصف دية الرجل، فدية الرجل مئة ناقة. وإذا شهد على امرأة فدية يدها كم؟ خمس وعشرون ناقة، لأن دية المرأة كم؟ خمسون ناقة. ثم رأى رجلا آخر فقيل نعم هذا هو الذي سرق، هل تقبل شهادتهما في الآخر؟ لا تقبل، أنهما أخطأ في الأول فهما محتملان للخطأ في الثاني والحدود تضرب بالشبهات، فلا تقبل شهادتهما على الثاني. نعم.
مع السادس والثمانون بعد الستمائة، وأجمعوا على ألا قطع على العبد إذا سرق من مولاه
لشبهة الملك وشبهة الحاجة. إذا سرقت المرأة من زوجها أو سرق الولد من أبيه أو سرق العبد من مولاه يعني من ينفق عليه، لا تقطع يده لأنه قد يظن أنه يجوز له أن يأخذ من هذا المال، هذا الظن وهذه الشبهة تبرأ الحد، وإن كان يعذر ويضرب ويسجن ويفعل فيه ما يؤدبه عن السرقة لكن لا يصل إلى درجة إقامة الحد للشبهة التي اعترضت إقامة الحد، والقاعدة تقول تدرأ الحدود للشبهة. نعم.
الإجماع السابع والثمانون بعد الستمائة، وأجمع على أن السارق إذا قطع ووجد المتاع بعينه أن المتاع يرد على المسروق منه
حتى ولو بعد القطع، لأن الحق يجب أن يرجع إلى صاحبه، والقطع حق لله عز وجل، أما المتاع فهو حق لصاحبه لا بد أن يرد إلى صاحبه إن أمكن. نعم.
الإجماع 88 بعد 100 وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا أنه لا قطع عليه،
لأن الخمر محرمة فهي ليست مالا، ومن حاز خمرا لا يتملكها لأن المال المحرم لا يتملك، وكذلك من سرق من أخيه سجائر لا تقطع يده، ومن سرق من أخيه بنج لا تقطع يده، ومن سرق من أخيه حشيش إيه كمان البيسكر أو هروين لا تقطع يد، لأن هذه الأشياء لا تتملك أصلا فلا تقطع اليد فيها لأنها ليست مالا محترما تقطع اليد من أجله. نعم. أنا أريد أن لا يختلط عندك أمر السكر وأمر غياب الحس. لو قلنا بأن الخمر مسكرة فهي محرمة، فهل البنج مسكر وهو محرم؟ نعم، لأنها أسعى خلقك الخمر تخامر العقل وتذهبه
على وجه اللذة والطرب.
على أحسن، تخامر العقل على وجه اللذة والطرب. أحسن، الخمر تخامر العقل على وجه اللذة والطرب، والبنج يذهب الإحساس والشعور بالكلية، وهذا فارق دقيق جدا، إن لم ينتبه طالب العلم منه فقد يحرم أشياء ليست حرام، كما سأل أخونا الآن عن بعض الأدوية كالبورفين والأشياء التي قد تستعمل لإذهاب الحس من أجل عدم الشعور بالألم كالبنج والمسكنات والمهدئات وهذه الأشياء. إخواني يقولون الذي يشرب الخمر لا يزول عقله فقط، الذي يشرب الخمر يشرب الخمر فيهذي بكلام ويشعر كأنه هو ملك الناس دي كلها، ويبدأ يتكلم بكلام أن الدنيا دي كلها ملكه ويعيش في عالم آخر، هو بيتكلم الناس تنظر إليه تقول له رد مجنون خرف، هو مجنون يخرف آه، لكن هو شاعر بلذة وطرب وشاعر بأشياء أخرى يعني تغطي العقل ولا تذهبه، تغطيه ولا تذهبه. لكن البنج يذهب الإحساس بالكلية، لما يعطيك حقن بنج تغيب عن الوعي حتى ينتهي الطبيب من العمليات الجراحية لم تشعر بشيء، فهناك فرق بينهما. نعم.
الإجماع 89 بعد 600 وأجمعوا على
لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر حرمت بالقرآن وبالسنة، وبالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم في الخمر عشرا إلى آخر الحديث.
الإجماع 90 بعد 600 وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم العاقل،
وهذا من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، يحتلم يعني يبلغ. لاحظ أنني قلت يؤخذ هذا من مفهوم ولم أقل يؤخذ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ما الفرق بين المفهوم والمنطوق؟ المنطوق هو إذا تعارض المنطوق مع المفهوم أخذنا بالمنطوق. لا، المفهوم عكس المنطوق تماما، نريد تعريفا أصوليا. نعم، المنطوق هو الحكم الموافق لللفظ. أحسنت، المنطوق هو الحكم الموافق لللفظ، والمفهوم الحكم المفهوم من تخلف اللفظ. نضرب مثالا على الحديث الذي معنا، رفع القلم عن ثلاثة، يبقى من المنطوق ان الثلاثة المذكورين دول مرفوع عنهم قلم التكليف، المجنون والنائم والصغير مرفوع عنهم القلم بالمنطوق، رفع القلم قلم التكليف. فالصبي لو سرق، صبي لو زنى، صبي لو شرب خمر، المجنون لو سرق، النائم لو طلق زوجته وهو نائم مرفوع عنه القلم. يعني بيحلم مثلا زوجته بتضرب فيه قال لا تضربين انت طالق، فقام من النوم وهو بيقول انت طالق، فبيقول خير، نعم ايه اللي حصل، فسمعته ينطق انت طالق، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لا يقع. ليه؟ انه كان نائم. خلاص، اذا بالمنطوق الثلاثه مرفوع عنهم الايه؟ القلم. جميل. والمفهوم اي عكس المجنون ايه؟ العاقل، وعكس الصبي البالغ، وعكس النائم المستيقظ يجري عليهم القلم. احسن، تفضل يا شيخ. تمام، اذا المفهوم عكس المنطوق تماما. نعم،
الإجماع 91/600، وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الاحتلام.
الأحكام يعني الأحكام الشرعية تجب على المرأة، يجري عليها قلم التكليف إذا تطهرت من الحيض. لو قال إذا حاضت كان أولى، ان مجرد نزول الحيض علامه من علامات الايه؟ من علامات بلوغ البنت. فلو حاضت البنت يوم 10 في الشهر وطهرت يوم 20 في الشهر، حيضها 10 ايام، ال10 ايام دول يجري على القلم ولا لا يجري؟ يجري على القلم، لكنه لعله ذكر ذلك تجوزا في العباره، والا فتكتب بجواره. الاولى ان يقال وأجمعوا أن الأحكام الشرعية تجب على المرأة إذا حاضت. لا يعني مش هنقول أجمعوا، لأن لعل بعض العلماء يرى أنه، أنا لم أبحث المسألة، لعل بعض العلماء يرى أنه لا يجري على القلم إلا إذا تطهرت، فجاء بالحكم الذي لا خلاف فيه. لكن نقول الراجح من كلام أهل العلم أن قلم التكليف يجري على البنت من وقت نزول دم الدورة عليها، لأن نزول دم الدورة يعتبر علامة من علامات الحيض. وهي والرجل سواء في حكم الاحتلام، يعني لو لمست البنت حتى قبل نزول الدورة عليها فقد جرى عليها القلم وصارت مكلفة.
الإجماع 92/600، وإجماع أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب رئ أو أباه في حال المحاربة، أن عفو طالب الدم لا يجوز في حال المحاربة،
لأن الحق أصبح للدولة وللسلطان ولم يصل حق الفردية. المشاجرة بين رجلين يمكن أن يعفو ولي الدم، لكن إذا قام رجل يحارب ويقاتل الدولة وكل من مر عليه من رعية قتله، فإذا واحد قال المتنازل عن دم، نقول له لا يجوز التنازل في هذه الحالة، لأن هذا حد المحاربة. وحد المحاربة قوله تعالى جماعة اللي بيقف ويقطعوا الطريق ويقتلوا الناس ويأخذوا أموالهم. نعم. لا، اللي بعد تعرف الآية مليا؟ ارفع صوتك. إنما جزاء، أحسنت، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تفضل هديك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طبقها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في حياته. على من؟ على من؟ على من؟ على العرنيين. أحسن، تفضل هبية. وهنا نقف ونأخذ هذين السؤالين. السؤال الأول: رجل سرق من مولاه وامرأة سرقت من زوجها، هل يجوز، هل يجب قطع اليد؟ السؤال الثاني، نعم شكرا. السؤال الثاني: بما يعرف بلوغ الولد والبنت، وهنا نتوقف إن شاء الله تعالى. أيش اسمها؟ كم الواحد والتسعون؟ أحسنت، لعل مقصود المصنف أن الأحكام تجب على المرأة.